أما بعد، فقد وعدناكم بالأمس أن نخصص هذا اللقاء للإجابة على الأسئلة لأنها كثرت، ولا نحب أن نحرم أهلها من الجواب عليها. نعم، ولكن ربما تسمحوا لنا أن نأخذ حديثا أو حديثين من عمدة الأحكام، أليس كذلك؟ بعضكم قال نعم بلى. طيب، لا بأس، اقرأ شوي. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا. كل يوم جيبنا خطبة، يلا.
جزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الصداق. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
امشي.
الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن.
قوله رحمه الله باب الصداق. الصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة بعقد النكاح عليها، وهو واجب ولا تحل المرأة إلا به، لقول الله تبارك وتعالى حين ذكر المحرمات في النكاح قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم. وهذا يدل على أنه لا بد من مهر في النكاح. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح النكاح مع شرط عدم المهر، بأن يقول الرجل أنا أتزوج هذه المرأة بشرط أن لا مهر علي. فمن العلماء من قال إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها المهر، ومنهم من قال إن النكاح غير صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، لأن الله تعالى اشترط للحل أن نبتغي ذلك بأموالنا، والشرط إذا فقد المشروط. فلو تزوج امرأة واشترط أن لا مهر عليه فالنكاح باطل، يجب أن يجدد ويفرض المهر. لماذا؟ أجب. لأن الله تعالى اشترط لحل ما سوى المحرمات في النكاح أن يبتغى ذلك بالمال. ولأنه لو صح هذا الشرط لكان النكاح في الحقيقة هبة، والنكاح هبة لا يصح إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والأفضل في الصداق أن يكون قليلا، كلما كان أقل فهو أفضل وأبرك وأحسن، لأنه إذا كان الصداق يسيرا كثر الزواج وسهل على الشباب، ولم تبقى النساء معطلة والشباب معطلا، ولأنه إذا سهل الصداق وكثر النكاح لازم من ذلك كثرة النسل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من أمته أن يكثر نسلها لقوله تزوج الودود الولود. ولأن الصداق إذا كان سهلا، فإن كانت المرأة إن تلاءمت المرأة مع زوجها فهذا طيب، وإن لم تتلاءم مع زوجها صعب على زوجها أن يطلقها لأنه بذل فيها مالا كثيرا، فيبقى معها في نكد وتعب. وفوائد تخفيف المهر وتقليله كثيرة، فالمهم أنه ينبغي أن يخفف المهر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من التشديد في المهر وتكثيره فهو خلاف السنة، وفيه تقليل البركة، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ثم إن الصداق يصح بكل قليل وكثير، حتى لو أصدقها الإنسان درهما واحدا صح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل الآتي التمس ولو خاتما من حديد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية من نساء اليهود أسلمت وصارت من جملة الأسرى في غزوة خيبر، واصطفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه، فكانت رقيقة أي مملوكة، فأعتقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل عتقها صداقها. فيستفاد من هذا الحديث أن الرجل لا يمكن أن يتزوج أمته، لا يمكن أن يتزوج أمته صح؟ نعم، لا يمكن أن يتزوج أمته، نعم لا يمكن، لكن هل يمكن أن يجامعها عن طريق الملك؟ نعم، لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا لو كان إنسان عنده أمة ولها أب وقال لأبيها زوجني ابنتك وهي أمة لهذا القائل وزوجه إياها، فإن النكاح لا يصح لأنها مملوكته، فهو مالك لمنفعتها عموما ومنها النكاح يعني منها الوطن. لكن هل يجوز أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فكانت بعد أن كانت أمة من أمهات المؤمنين، وإنما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض منها أنها بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب سيد بني النضير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسر هذه المرأة التي استرقت وقتل أبوها، أراد أن يجبر كسرها بأن يختارها لنفسه ثم يعتقها ويتزوجها وتكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، يعني مئة دراهم الصداق، يجوز دراهم، يجوز ثياب، يجوز بيتا، يجوز سيارة، يجوز ماكينة خياطة، يجوز بكل شيء، كل ما صح عقد البيع عليه صح أن يكون صداقا. المنفعة يصح أن تكون صداقا؟ نعم يصح، ولقد جرى ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام أحد المرسلين أولي العزم، فإن صاحب مدين قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنين لرعي غنمه، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، نعم ستجني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. فدل هذا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة. فلو أن الرجل خطب من شخص ابنته وقال: لا مانع أنا أزوجك البنت، ولكن بشرط أن تقوم برعي غنمي بدلا عن المرأة، أيجوز هذا؟ يجوز. الآن المرأة انتفعت أو لم تنتفع؟ المرأة انتفعت يا أولاد، انتفعت. ليش؟ لأنها كانت هي التي ترعى الغنم بالأول، والآن كفاها الزوج، فصار هذا المهر صارت منفعته تعود إلى من؟ إلى المرأة. طيب، على كل حال المهر يصح بكل ما يصح عقد البيع أو الإجارة عليه. لو أصدقها شيء محرما أيجوز أم لا؟ لا يجوز، لأن المحرم لا يصح عقد البيع عليه ولا الإجارة، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا لم يصح عقد البيع والإجارة عليه فإنه لا يصح أن يكون مهرا. طيب، أما حديث سهل بن سعد فاستمع إليه بارك الله فيك. حديث سهل بن سعد: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إني وهبت نفسي لك. هكذا، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون عقد نكاح. لو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذه المرأة: قبلت، صارت زوجة له، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له رغبة فيها، فطال وقوفها وهي تنتظر جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لحسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكسر خاطرها، لم يقل: لا رغبة لي فيك، سكت، وجعل الله تعالى الفرج من عنده عز وجل. فقام رجل من الصحابة لما رآها قد طال وقوفها والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بإيجاب ولا نفي، قام وقال قول المتأدب الذي لو درس الواحد منا 10 سنوات ما وصل إلى هذا الأدب العالي الراقي. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. شوف الأدب، ما قال زوجنيها وحكم بأن الرسول لا يريدها، قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فقال: ما صداقها؟ لأنه لا بد من الصداق. قال: إزاري، وليس معه إلا إزار. الله أكبر، حال الصحابة سبحان الله، إذا تأملها الإنسان وجد أنه في غاية ما يكون من الفقر والإعسار باعتبار أكثرهم، وإلا ففيهم الأغنياء. قال: ما عندي إلا الإزار. تعرفون الإزار ما هو؟ هذا يشير هكذا، يعني الرداء، نعم، ما يستر به أسفل الجسم، وأنت إذا أحرمت أخ تلبس إيش؟ أين الرداء؟ سبحان الله يا رجل، معنى أنت قلت الإزار هكذا يعني العلو، والرداء تحت، الرداء فوق. طيب أسرح. قال: إزارك إن أصدقته إياها فقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت هي بإيش؟ بلا صدق. لا بد من احد الامرين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتمس، قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد، قال لا أجد. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، والباء هنا للعوض أي على أن تعوضها ما معك من القرآن، ومعنى تعويضها إياه أن يعلمها، ولهذا جاء في بعض الروايات فعلمها. فتزوجها الرجل بأن يعلمها ما معه من القرآن. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة، وهذا نص القرآن، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. كمل. نعم كمل، أنا ما قلت ابدأ من أول. أحسنت، أستنى. الشاهد قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. طيب، ففيه دليل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة لكنه خاص به، وفيه أيضا دليل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، يعني أنه يزوج نفسه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيه دليل على أنه لابد من صداق في كل نكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل المعدم في ترك الصداق، بل أمره أن يأتي بالصداق ولو تعليم القرآن. وفيه دليل على جواز جعل تعليم القرآن صداقا. الدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك من القرآن، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه جائز لهذا الحديث، ومنهم من قال إنه ليس بجائز، وذكر حديثا ضعيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولن يزع عن أحد بعدك مهرا، ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فالصحيح أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للمرأة. ويتفرع على هذا أنه يجوز تعليم القرآن بالأجرة، يعني لو أنك استأجرت شخصا يعلمك القرآن كل جزء بمئة ريال مثلا فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لو استأجرت إنسانا يقرأ فقط لا أن يعلمك القرآن أيجوز؟ لا يجوز، وهو حرام، والإجارة باطلة. وبه نعرف غلط من يأتون بالقراء بعد موت الميت ويقول اقرأ لفلان السورة الفلانية، فإن هذا حرام على القارئ وعلى باذل العوض، والميت لن يستفيد منه، لأن قراءة هذا القارئ ما فيها أجر، فإنه قد استاجل أجره بالدراهم التي أخذها، فليس له ثواب في الآخرة، ويكون هذا العمل إثما وضياعا لا فائدة منه. وبه نعرف ما عليه العوام والشكوى إلى الله عز وجل من تتابع بعضهم بعضا في الأمور التي ليست من الإسلام في شيء. فالناس الآن بعد موت الميت كثير منهم يفعل هذا، يأتي بقارئ يقرأ بأجرة ويظن أن الميت ينتفع بهذا، وليس كذلك، بل الميت لا ينتفع، والقارئ آثم، ومعطي الأجرة آثم، وما يأكله القارئ فهو سحت. فلينتبه المرء لهذا وليتق الله ربه، وليعلم أنه لا ينفع الميت إلا عمله، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك جاءت السنة بأعمال ينتفع بها الميت بعد موته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته يوما من الأيام على أن يعملوا لموتاهم أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه قال للأمة: صلوا للميت، صوموا للميت، تصدقوا عن الميت، ما قال هكذا إلا في الواجب. فإنه أمر ولي من مات وعليه حج أن يحج عنه، وولي من مات وعليه صيام أن يصوم عنه. أما التطوع فلم يأتي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن تفعل الطاعة للميت، لكنه أذن فيها لم يمنعها. لما استأذنه سعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه يعني بنخله لأمه أذن له. ولما قال له رجل: يا رسول الله، إن أمه افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حديث سهل بن سعد أنه لا بد في النكاح من صداق. وجه الدلالة أنه لو صح نكاح بلا صداق لصح نكاح هذا الفقير المعدم. ومن فوائده أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، لقوله: التمس ولو خاتما من حديد. ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بقول الرجل: إيش إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي لكل امرأة يزوجها بدون وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بدون وليها. فإن قال قائل: ما تصنعون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ قلنا: نقبلها على العين والرأس، ولكن نقول: النبي إيش أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يلحق غباره، يعني لا يمكن أحد أن يجاريهم في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قصة ثابت بن قيس منا بإيش في بعيد، وقصة ذي اليدين قريبة من قصة هذا الرجل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، سلم ركعتين يا عادل، سلم من ركعتين الظهر أو العصر، وش باقي عليه؟ نعم، أي نعم، كم باقي عليه؟ باقي عليه ركعتين؟ أي طيب صح، سلم من ركعتين الظهر أو العصر، ثم قام عليه الصلاة والسلام كأنه غضبان منقبض الخاطر مشوش الذهن، قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها ووضع إحدى يديه على الأخرى ووضعهما تحت خده كهيئة الغضبان. الصحابة رضي الله عنهم فيهم الأجلة الكبار العظام كأبي بكر وعمر، وهذان الرجلان هما أخص أصحابه به، لكنهما هابا أن يكلمه، هابا أن يقول: إنك سلمت من ركعتين، لأنهما رأياه على هيئة ليست عادية، كأنه غضبان. ومن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن من رآه بداهة هابه، أول ما يراه الواحد يهابه هيبة عظيمة، لكن من خالطه أحبه لأنه يجد اللين والرقة وسهولة الخلق. المهم أنه ما هاب أن يكلمه. وكان في الصحابة مع الذين صلوا مع الرسول رجل يديه طويلة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يسميه ذا اليدين، يعني صاحب اليدين. كل الناس لهم أيدي، لكن هذا الرجل تميز بإيش؟ بطول اليدين. فكان رسول الله أعلم يمازحه يا ذا اليدين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمازح شخصا آخر فإن الشخص الآخر سوف يكون جريئا عليه. لكن مع ذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب عجيب، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وذلك لأن تسليمه من ركعتين لا يخلو من ثلاث حالات: قسمة عقلية لا تقبل رابعا، إما أن يكون ناسيا، وإما أن تكون الصلاة قد قصرت، وإما أن يتعمد أن يسلم قبل تمامها مع بقائها تامة. الأخير إيش؟ الأخير يمكن ولا ما يمكن؟ نعم، لا يمكن. ولهذا لم أتي للصحابي، لأنه لا يمكن الرسول يسلم من ركعتين من الظهر أو العصر مع بقاء الصلاة التامة فيسلم عمدا، هذا شيء مستحيل. أنتم معي؟ وش بقي؟ النسيان أو القصر. النسيان وارد وكل إنسان ينسى، القصر أيضا وارد، لكن متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يمكن القصر، لأن الأحكام انتهت بموته صلوات الله وسلامه عليه. لما قال: لم أنس ولم تقصر، وعرف الصحابي رضي الله عنه أن الحكم الشرعي باقي وأن الصلاة رباعية لم تزل، قال: بلى قد نسيت، لأن النسيان محتمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقوله، لم يأخذ بقوله، لأنه قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. فكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، فظنه أن الصلاة إيش؟ ظن الرسول أن الصلاة إيش؟ تامة. وهذا يقول ناقصة. عندنا الآن قولان يحتاجان إلى مرجح أو لا؟ يحتاجان إلى مرجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعارض عندهما في ظنه وما وقول هذا الرجل، يحتاج إلى مرجح. فقال للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابية جازما قال: بلى قد نسيت، قال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وصلى ما بقي من الصلاة. وقدره الأخ كم قدره؟ خطأ، ركعتان. تمام، صواب، قدره ركعتان. ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. فسجد بعد السلام، لأن سبب سجود السهو زيادة ولا نقص؟ لا أكون صرحت، زيادة ولا نقص؟ هذا عادل يقول نقص، وبعضكم أيضا يقول نقص، والبعض يقول زيادة. طيب نتحاكم. كون الرسول عليه الصلاة والسلام أتم التشهد وسلم زيادة ولا نقص؟ زيادة. شيء زيادة السلام في غير محله، إذن زاد السلام. ثم كمل الصلاة، إذن صارت الصلاة كم فيها من سلام؟ سلامان، فيها زيادة إذن. ولهذا كان سجود السهو بعد السلام، وهذه القاعدة الشرعية: سجود السهو إذا كان سببه النقص فهو قبل السلام، وإذا كان سببه الزيادة فهو بعد السلام. طيب أرأيتم لو نسى التشهد الأول وقام ولم يذكر فعليه سجود السهو. متى يسجد؟ لأنه النقص. خذ هذه القاعدة: ما كان سببه الزيادة، يعني ما كان من سجود السهو سببه الزيادة فهو بعد السلام، وما كان سببه النقص فهو قبل السلام. اذكر القاعدة يا ولد أنت. بارك الله فيك. جيد، أنا سقت هذا الحديث لفائدة إن شاء الله، وهي السجود السهو، وأن النسيان يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقع من غيره لأنه بشر، وأن من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر فإنه يكمل الصلاة. أما بعد، فقد وعدناكم بالأمس أن نخصص هذا اللقاء للإجابة على الأسئلة لأنها كثرت، ولا نحب أن نحرم أهلها من الجواب عليها. نعم، ولكن ربما تسمحوا لنا أن نأخذ حديثا أو حديثين من عمدة الأحكام، أليس كذلك؟ بعضكم قال نعم بلى. طيب، لا بأس، اقرأ شوي. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا. كل يوم جيبنا خطبة، يلا.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الصداق. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتق صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
امشي.
الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
قوله رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة بعقد النكاح عليها، وهو واجب، ولا تحل المرأة إلا به، لقول الله تبارك وتعالى حين ذكر المحرمات في النكاح: قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم. وهذا يدل على أنه لا بد من مهر في النكاح. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح النكاح مع شرط عدم المهر، بأن يقول الرجل: أنا أتزوج هذه المرأة بشرط أن لا مهر علي. فمن العلماء من قال: إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها المهر، ومنهم من قال: إن النكاح غير صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الحق، لأن الله تعالى اشترط للحل أن نبتغي ذلك بأموالنا، والشرط إذا فقد فقد المشروط. فلو تزوج امرأة واشترط أن لا مهر عليه فالنكاح باطل، يجب أن يجدد ويفرض المهر. لماذا؟ أجب، لأن الله تعالى اشترط لحل ما سوى المحرمات من في النكاح أن يبتغى ذلك بالمال، ولأنه لو صح هذا الشرط لكان النكاح في الحقيقة هبة، والنكاح هبة لا يصح إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والأفضل في الصداق أن يكون قليلا، كلما كان أقل فهو أفضل وأبرك وأحسن، لأنه إذا كان الصداق يسيرا كثر الزواج وسهل على الشباب، ولم تبقى النساء معطلة والشباب معطلا، ولأنه إذا سهل الصداق وكثر النكاح لازم من ذلك كثرة النسل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من أمته أن يكثر نسلها لقوله: تزوجوا الودود الولود. ولأن الصداق إذا كان سهلا، فإن كانت المرأة إن تلائمت المرأة مع زوجها فهذا طيب، وإن لم تتلائم مع زوجها صعب على زوجها أن يطلقها، لأنه بذل فيها مالا كثيرا، فيبقى معها في نكد وتعب. وفوائد تخفيف المهر وتقليله كثيرة، فالمهم أنه ينبغي أن يخفف المهر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من التشديد في المهر وتكثيره فهو خلاف السنة، وفيه تقليل البركة، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ثم إن الصداق يصح بكل قليل وكثير، حتى لو أصدقها الإنسان درهما واحدا صح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل الآتي: التمس ولو خاتما من حديد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية من نساء اليهود أسلمت وصارت من جملة الأسرى في غزوة خيبر، واصطفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه، فكانت رقيقة أي مملوكة، فأعتقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل عتقها صداقها. فيستفاد من هذا الحديث أن الرجل لا يمكن أن يتزوج أمته، لا يمكن أن يتزوج أمته، صح؟ نعم، لا يمكن أن يتزوج أمته، نعم لا يمكن، لكن هل يمكن أن يجامعها عن طريق الملك؟ نعم، لأن الله قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا لو كان إنسان عنده أمة ولها أب وقال لأبيها: زوجني ابنتك وهي أمة لهذا القائل، وزوجه إياها، فإن النكاح لا يصح لأنها مملوكته، فهو مالك لمنفعتها عموما ومنها النكاح، يعني منها الوطن. لكن هل يجوز أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فكانت بعد أن كانت أمة من أمهات المؤمنين. وإنما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض منها أنها بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب سيد بني النضير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسر هذه المرأة التي استرقت وقتل أبوها، أراد أن يجبر كسرها بأن يختارها لنفسه ثم يعتقها ويتزوجها وتكون من إيش؟ من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، يعني مئة دراهم الصداق، يجوز دراهم، يجوز ثياب، يجوز بيتا، يجوز سيارة، يجوز مكينة خياطة، يجوز بكل شيء، كل ما صح عقد البيع عليه صح أن يكون إيش؟ صداقا. المنفعة يصح أن تكون صداقا؟ نعم يصح، ولقد جرى ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام، أحد المرسلين أولي العزم، فإن صاحب مدين قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنين لرعي غنمه، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، نعم ستجني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. فدل هذا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة. فلو أن الرجل خطب من شخص ابنته وقال: لا مانع، أنا أزوجك البنت، ولكن بشرط أن تقوم برعي غنمي بدلا عن المرأة، أيجوز هذا؟ يجوز. الآن المرأة انتفعت أو لم تنتفع؟ المرأة المرأة انتفعت يا أولاد، انتفعت. ليش؟ لأنها كانت هي التي ترعى الغنم بالأول، والآن كفاها الزوج، فصار هذا المهر صارت منفعته تعود إلى من؟ إلى المرأة. طيب، على كل حال المهر يصح بكل ما يصح عقد البيع أو الإجارة عليه. لو أصدقها شيء محرما أيجوز أم لا؟ لا يجوز، لأن المحرم لا يصح عقد البيع عليه ولا الإجارة، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا لم يصح عقد بيع والإجارة عليه فإنه لا يصح أن يكون مهرا. طيب، أما حديث سهل بن سعد فاستمع إليه بارك الله فيك. حديث سهل بن سعد: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إني وهبت نفسي لك. هكذا، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون عقد نكاح. لو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذه المرأة: قبلت، صارت زوجة له، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له رغبة فيها، فطال وقوفها وهي تنتظر جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لحسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكسر خاطرها، لم يقل: لا رغبة لي فيك، سكت، وجعل الله تعالى الفرج من عنده عز وجل. فقام رجل من الصحابة لما رآها قد طال وقوفها والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بإيجاب ولا نفي، قام وقال قول المتأدب الذي لو درس الواحد منا 10 سنوات ما وصل إلى هذا الأدب العالي الراقي، قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. شوف الأدب، ما قال زوجنيها وحكم بأن الرسول لا يريدها، قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فقال ما صداقها؟ لأنه لا بد من الصداق. قال إزاري، وليس معه إلا إزار. الله أكبر، حال الصحابة سبحان الله إذا تأملها الإنسان وجد أنه في غاية ما يكون من الفقر والإعسار باعتبار أكثرهم، وإلا ففيهم الأغنياء. قال ما عندي إلا الإزار. تعرفون الإزار ما هو؟ هذا يشير هكذا يعني الرداء، نعم، ما يستر به أسفل الجسم. وأنت إذا أحرمت أخ تلبس إيش؟ أين الرداء؟ سبحان الله يا رجل، معنى أنت قلت الإزار هكذا يعني العلو، والرداء تحت، الرداء فوق. طيب أسرع. قال إزارك إن أصدقته إياها بقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت هي بإيش؟ بلا صداق. لا بد من أحد الأمرين. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتمس، قال لا أجد شيئا. قال التمس ولو خاتم من حديد، قال لا أجد. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، والباء هنا للعوض، أي على أن تعوضها ما معك من القرآن. ومعنى تعويضها إياه أن يعلمها، ولهذا جاء في بعض الروايات فعلمها. فتزوجها الرجل بأن يعلمها ما معه من القرآن. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة، وهذا نص القرآن: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. كمل. نعم كمل، أنا ما قلت ابدأ من أول. أحسن السلام. الشاهد قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. طيب، ففيه دليل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة، لكنه خاص به. وفيه أيضا دليل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، يعني أنه يزوج نفسه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيه دليل على أنه لابد من صداق في كل نكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل المعدم في ترك الصداق، بل أمره أن يأتي بالصداق ولو تعليم القرآن. وفيه دليل على جواز جعل تعليم القرآن صداقا. الدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك من القرآن، وهذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إنه جائز لهذا الحديث، ومنهم من قال إنه ليس بجائز، وذكر حديثا ضعيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولم يزع عن أحد بعدك مهرا. ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فالصحيح أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للمرأة. ويتفرع على هذا أنه يجوز تعليم القرآن بالأجرة، يعني لو أنك استأجرت شخصا يعلمك القرآن كل جزء بمئة ريال مثلا فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لو استأجرت إنسانا يقرأ فقط لا أن يعلمك القرآن، أيجوز؟ لا يجوز وهو حرام والإجارة باطلة. وبه نعرف غلط من يأتون بالقراء بعد موت الميت ويقول اقرأ لفلان السورة الفلانية، فإن هذا حرام على القارئ وعلى باذل العوض والميت لن يستفيد منه، لأن قراءة هذا القارئ ما فيها أجر، فإنه قد استعجل أجره بالدراهم التي أخذها فليس له ثواب في الآخرة، ويكون هذا العمل إثما وضياعا لا فائدة منه. وبه نعرف ما عليه العوام والشكوى إلى الله عز وجل من تتابع بعضهم بعضا في الأمور التي ليست من الإسلام في شيء. فالناس الآن بعد موت الميت كثير منهم يفعل هذا، يأتي بقارئ يقرأ بأجرة ويظن أن الميت ينتفع بهذا، وليس كذلك، بل الميت لا ينتفع والقارئ آثم ومعطي الأجرة آثم وما يأكله القارئ فهو سحت. فلينتبه المرء لهذا وليتق الله ربه وليعلم أنه لا ينفع الميت إلا عمله، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذلك جاءت السنة بأعمال ينتفع بها الميت بعد موته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته يوما من الأيام على أن يعملوا لموتاهم أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه قال للأمة صلوا للميت، صوموا للميت، تصدقوا عن الميت، ما قال هكذا إلا في الواجب، فإنه أمر ولي من مات وعليه حج أن يحج عنه، وولي من مات وعليه صيام أن يصوم عنه. أما التطوع فلم يأتي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن تفعل الطاعة للميت، لكنه أذن فيها لم يمنعها. لما استأذنه سعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه يعني بنخله لأمه أذن له، ولما قال له رجل يا رسول الله إن أمه افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حديث سهل بن سعد أنه لا بد في النكاح من صداق، وجه الدلالة أنه لو صح نكاح بلا صداق لصح نكاح هذا الفقير المعدم. ومن فوائده أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، لقوله التمس ولو خاتما من حديد. ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بقول الرجل إيش إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي لكل امرأة يزوجها بدون وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بدون وليها. فإن قال قائل ما تصنعون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي، قلنا نقبلها على العين والرأس، ولكن نقول النبي إيش أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يلحق غباره، يعني لا يمكن أحد أن يجاريهم في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قصة ثابت بن قيس منا بإيش ببعيد، وقصة ذي اليدين قريبة من قصة هذا الرجل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ركعتين عادي، سلم من ركعتين الظهر أو العصر، وش باقي عليه؟ نعم أي نعم، كم باقي عليه؟ باقي عليه ركعتين؟ أي طيب صح، سلم من ركعتين الظهر أو العصر. ثم قام عليه الصلاة والسلام كأنه غضبان، منقبض الخاطر، مشوش الذهن، قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها ووضع إحدى يديه على الأخرى ووضعهما تحت خده كهيئة الغضبان. الصحابة رضي الله عنهم فيهم الأجلة الكبار العظام كأبي بكر وعمر، وهذان الرجلان هما أخص أصحابه به، لكنهما هابا أن يكلمه، هابا أن يقول إنك سلمت من ركعتين، لأنهما رأياه على هيئة ليست عادية، كأنه غضبان. ومن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن من رآه بداهة هابه، أول ما يرى الواحد يهابه هيبة عظيمة، لكن من خالطه أحبه، لأنه يجد اللين والرقة وسهولة الخلق. المهم أنهما هابا أن يكلمه. وكان في الصحابة مع الذين صلوا مع الرسول رجل يديه طويلة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يسميه ذا اليدين، يعني صاحب اليدين. كل الناس لهم أيدي، لكن هذا الرجل تميز بإيش؟ بطول اليدين. فكان رسول الله أعلم يمازحه يا ذا اليدين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمازح شخصا آخر فإن الشخص الآخر سوف يكون جريئا عليه، لكن مع ذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب عجيب، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وذلك لأن تسليمه من ركعتين لا يخلو من ثلاث حالات، قسمة عقلية لا تقبل رابعا، إما أن يكون ناسيا، وإما أن تكون الصلاة قد قصرت، وإما أن يتعمد أن يسلم قبل تمامها مع بقائها تامة. الأخير إيش؟ الأخير يمكن ولا ما يمكن؟ نعم لا يمكن، ولهذا لم يأتي للصحابي، لأنه لا يمكن الرسول يسلم من ركعتين من الظهر أو العصر مع بقاء الصلاة التامة فيسلم عمدا، هذا شيء مستحيل. أنتم معي؟ وش بقي؟ النسيان أو القصر. النسيان وارد وكل إنسان ينسى، القصر أيضا وارد، لكن متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يمكن القصر، لأن الأحكام انتهت بموته صلوات الله وسلامه عليه. لما قال لم أنس ولم تقصر، وعرف الصحابي رضي الله عنه أن الحكم الشرعي باقي وأن الصلاة رباعية لم تزل، قال بلى قد نسيت، لأن النسيان محتمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقوله، لأنه قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت. فكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، فظنه أن الصلاة إيش؟ ظن الرسول أن الصلاة إيش؟ تامة. وهذا يقول ناقصة. عندنا الآن قولان يحتاجان إلى مرجح أو لا؟ يحتاجان إلى مرجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعارض عندهما في ظنه وقول هذا الرجل، يحتاج إلى مرجح. فقال للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابية جازما قال بلى قد نسيت، قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ما بقي من الصلاة، وقدره الأخ كم قدره؟ خطأ، ركعتان تمام صواب قدره ركعتان، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، فسجد بعد السلام، لأن سبب سجود السهو زيادة ولا نقص؟ لا أكون صرحت، زيادة ولا نقص؟ هذا عادل يقول نقص، وبعضكم أيضا يقول نقص، والبعض يقول زيادة. طيب نتحاكم، كون الرسول عليه الصلاة والسلام أتم التشهد وسلم زيادة ولا نقص؟ زيادة. شيء زيادة السلام في غير محله، إذا زاد السلام ثم كمل الصلاة، إذا صارت الصلاة كم فيها من سلام؟ سلامان، فيها زيادة إذن. ولهذا كان سجود السهو بعد السلام، وهذه القاعدة الشرعية، سجود السهو إذا كان سببه النقص فهو قبل السلام، وإذا كان سببه الزيادة فهو بعد السلام. طيب أرأيتم لو نسي التشهد الأول وقام ولم يذكر، فعليه سجود السهو، متى يسجد؟ لأنه النقص. خذ هذه القاعدة، ما كان سببه الزيادة، يعني ما كان من سجود السهو سببه الزيادة فهو بعد السلام، وما كان سببه النقص فهو قبل السلام. اذكر القاعدة يا ولد أنت. بارك الله فيك، جيد. أنا سقت هذا الحديث لفائدة إن شاء الله، وهي السجود السهو، وأن النسيان يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقع من غيره لأنه بشر، وأن من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر فإنه يكمل الصلاة.